أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الأدلة الدالة على وجوب الفحص تدلل على وجوبه في الشبهات الحكمية فقط، أما في الشبهات الموضوعية فالمشهور بين علمائنا أنه لا يجب الفحص. وقد ذهب الشيخ الأعظم يرحمه الله إلى أنه لا يجب في الشبهات الموضوعية التحريمية، مستدلا بالروايات: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، يعني بالعلم التفصيلي. بالأدلة الأخرى الدالة على ذلك، ولكن المشهور أيضا أنه لا يجب الفحص ليس فقط في الشبهة الموضوعية التحريمية بل حتى الوجوبية، يعني مطلقا لا يجب الفحص. هذا هو المشهور. وقلنا إن الروايات دلل قسم منها على عدم وجوب الفحص، مثل مسألة أنه لا يجب النظر في الثوب الذي نحتمل أن النجاسة قد أصابته، أو أن من أراد أن يعقد على امرأة لا يجب عليه الفحص هل أنها كانت يعني متزوجة أم لا، يجوز له أن يعقد عليها دون فحص. وكذلك الشراء للجلود من السوق، بمعنى أنه يبني على أن هذه الجلود مذكاة ولا يحتاج إلى سؤال. إذن هذه الروايات كلها بأجمعها تدلل على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، وقد ادعي على ذلك الإجماع، يعني أن إجماع العلماء قائم على عدم وجوب الفحص، غير أن بعض العلماء يظهر من كلامهم أن الفحص واجب في بعض موارد الشبهات الموضوعية كالشك في المسافة، هل هذه المسافة يتحقق بها الصلاة قصرا أو تماما، يجب أن نفحص لنؤدي الوظيفة العملية. وكذلك أيضا يجوز أن نصوم أو نفطر، لأنه طبعا في السفر لا يجوز الصوم. وكذلك لو وجد عندنا المال ولا ندري أنه يكفي للاستطاعة للحج أم لا. يجب علينا أن نفحص ولا يجوز لنا أن نجري. نقول الأصل عدم الأصل عدم تحقق الاستطاعة. كذلك أيضا المال الذي جمعناه هل بلغ إلى حد النصاب أم لا، أيضا يجب علينا أن نفحص. المال الذي عندنا هل زاد عن المؤونة أم لا، نقول نشك. الأصل عدم الزيادة، يعني عندنا أموال مثلا تكفي للمؤونة وعندنا مال مخمس، نشك في وجود زيادة على ذلك المال المخمس، فهل يجب علينا أن نفحص أم لا؟ قيل نعم يجب الفحص. هذه شبهات موضوعية. الماتن يقول الظاهر أن ما أفاده العلماء في هذه الموارد من القول بوجوب الفحص فيها لا يدلل على وجوب الفحص. ليش؟ لماذا لا يدلل؟ ها، يقول لأن العلم بالحكم الشرعي في هذه الموارد التي ذكرت، العلم بالحكم الشرعي لا يتحقق إلا بالفحص، فلذلك كان الفحص واجبان، لأنه لولا لما امتثل الحكم الشرعي. فإذا فرق بين هذه المسائل المذكورة وبين القول بوجوب الفحص عن الدليل في الشبهات الموضوعية، وأنه لا يجوز إجراء الأصل المؤمن، لا البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية. الماتن عرفنا بأنه يظهر من أن وجوب الفحص بادئ ذي بدء لا يجب، لكن هناك موارد من الشبهات الموضوعية يتوقف العلم بالحكم الشرعي على وجوب الفحص، فالفحص يجب. كأننا نقول ماذا؟ لأنه لولا لاستحال امتثال الحكم الشرعي. فإذن هذه الموارد المذكورة ليست بنقض على قاعدة عدم وجوب الفحص عن الدليل في الشبهات الموضوعية، وإنما الأمر فيها أنه لا يستطيع المكلف أن يمتثل في هذه الموارد إلا بالفحص، وفرق جوهري بين القول بوجوب الفحص مطلقا وبين توقف امتثال الحكم الشرعي والعلم به على الفحص. والماتن يقول لو كان الفحص يجب عن أي شبهة من الشبهات الموضوعية لقلنا بوجوب الفحص في كثير من موارد الطرق والأصول كاليد. مر علينا أن اليد أمارة تدلل على ملكية صاحب اليد، فإذا أردنا أن نشتري سلعة من السلع وكانت عند زيد فهل يجب علينا تحت يده؟ فهل يجب علينا أن نفحص؟ نقول قد يكون سرقها من أخيه مثلا، أو من بعض الناس، وعلينا أن نفحص قبل إبرام العقد معه على تلك السلعة. لا يقول أحد بذلك. وكذلك أيضا لو أردنا أن نشتري اللحم، وقد وردت في رواية بالخصوص، هل يجب علينا أن نفحص؟ إذ لعل الذبيحة التي نريد أن نشتري من لحمها ذبحت لكن لم تتوافر فيها شرائط التذكية. نعم، هل يقول أحد من الأصوليين أو من الفقهاء بوجوب الفحص في مثل هذه الموارد؟ وكذلك أيضا ماذا؟ لو شككنا في طهارة شيء، ما ذهبنا إلى البر ورأينا نعم جرة فيها ماء، بعد ما نقول نجري أصالة الطهارة، ونحن أيضا إذا كان عندنا ماء وكان طاهرا ثم شككنا في نجاسته نستصحب الطهارة من دون فحص، يعني لا يجب علينا أن نفحص. فإذا هذه موارد من الشبهات الموضوعية المتعددة، لا يجب علينا الفحص فيها. أي من هنا الماتن يرد على من قال بلا بدية الفحص، واستدل بهذا الدليل أن هناك أحكام شرعية في موارد من الشبهات الموضوعية، اهتم بهذه الأحكام الشارع المقدس، ولم يرضى الشارع بتفويت هذه الأحكام، ويتوقف امتثال هذه الأحكام على شنو؟ على الفحص. مثل شنو؟ مثل الاستطاعة بالنسبة للحج. إذا كنا دائما نجري البراءة معناه أن الحج يعني ما راح يجب علينا إلا في حالات نادرة جدا. ومن هذا القبيل أيضا أي النصاب الزكوي، وكذلك المال الذي يتعلق به الخمس اللي مر علينا أنه زائد عن المؤونة لكن ما نعلم بالزيادة، فهل يجوز يعني إجراء أصالة عدم الزيادة أو استصحاب عدم الزيادة حتى نتخلص من وجوب الخمس؟ الأمر ليس كذلك. فإذا الماتن يقول الدليل القائل بأن الشارع لديه اهتمام ببعض التكاليف الشرعية ولا يرضى بمخالفتها، ومن المعلوم أنه لو تركنا الفحص لتحققت المخالفة، فإذا يجب علينا أن نفحص لئلا نقع في هذه المخالفة الكثيرة لو تركنا الفحص. الماتن يقول هذه الدعوة فيها خدشة، بمعنى أنها لا تدلل هذه الدعوة على وجوب الفحص مطلقا. غاية ما تدل عليه هذه الدعوة أنه بعض الأحكام الشرعية التي لا يرضى الشارع بتفويتها وتتوقف على الفحص يجب الفحص فيها. فإذا وجوب الفحص في بعض الموارد لا يعني لا يقول لا يرجع إلى وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية بشكل مطلق. فرق بين توقف بعض الأحكام في امتثالها على الفحص وبين القول بوجوب الفحص بشكل عام بنحو مطلق. نعم، من هنا أيضا نريد أن نناقش ما قاله المحقق النائيني يرحمه الله، أو يتبين لنا وجود خدشة فيما ذكره المحقق النائيني. المحقق النائيني يقول عندنا دليل يدلل على وجوب الفحص في بعض الموارد. مثلا احنا شهر رمضان، وردت الرواية صم للرؤية وافطر للرؤية. طيب، إذا قال الفلكيون أن الهلال يرى بوضوح بالعين المجردة، يعني لا مانع، لا توجد موانع من الرؤية، واحنا نعم يمكن بكرة أن شنو؟ أن يصبح من رمضان، من شهر رمضان، على حسب ما قاله الفلكيون. ولكن احنا لا نرتب الأثر في المبنى الفقهي على قول الفلكيين، نحتاج إلى الرؤية مثلا، نحتاج إلى الرؤية. فهل يقال يجوز استصحاب عدم طلوع الهلال، عدم تحقق الهلال، مع أن احنا مثلا قد نكون في السطح ولا يبقى علينا لرؤية الهلال إلا رفع الرأس والنظر إلى موقع الهلال في السماء ليتاح لنا أن نبصره، يعني نبصر الهلال؟ المحقق النائيني يقول صحيح هذه شبهة موضوعية، ولكن لا يمكن القول بعد تمامية مقدمات العلم أن المكلف لا يجب عليه الفحص، لا يجب عليه النظر إلى السماء ليعلم بخروج الهلال أو بطلوع الهلال في السماء، وبالتالي يجب عليه الصاو أو يجب عليه أداء النذر مثلا. إن هل هلال شهر رجب وأنا سالم معافى؟ وقال الفلكيون نعم، جميع المعطيات الفلكية تؤكد على أنه يمكن رؤية الهلال، لكني أنا حتى أرى الهلال أحتاج أن أنظر إلى موقعه في السماء، هل يجوز لي أن أستصحب عدم طلوع الهلال؟ الأمر ليس كذلك يقول المحقق النايني. فإذا المحقق النايني يرى أنه في بعض الشبهات الموضوعية التي تتوافر فيها المعطيات على يعني تحقق ذلك الشيء، ويتوقف الأمر على مؤونة بسيطة كالنظر إلى السماء مثلا في الهلال، أو كالفحص عن النصاب الزكوي، هذا لابد أن نقول في مثل هذه الموارد بوجوب الفحص. نعم، قال المحقق النايني إلا في بعض الموارد مثل موارد الطهارة والنجاسة. ليش؟ لأن الروايات دللت على أنه لا يجب على الإنسان أن يفحص في هذه الموارد. لماذا؟ لأن مسألة الطهارة ليست مبنية على الدقة العقلية، وإنما مبنية الطهارة على أي شيء؟ على التوسعة والتسامح، لأن الطهارة لو كانت مبنية على الدقة العقلية لوقع الإنسان في أشد درجات الوسوسة القهرية بعد ما يتخلص. فإذا المحقق النايني يقول في بعض الموارد التي تتوافر فيها المعطيات ويكون الإنسان فقط وفقط بحاجة إلى عملية فحص بسيطة جدا ليتاح له امتثال التكليف كما مثلنا برؤية الهلال، ففي هذه الموارد يجب على المكلف أن يفحص. أما وبعد أيضا يضيف أما في مسألة الطهارة والنجاسة فحتى إذا توافرت المعطيات وكان فحصنا قد يؤدي إلى أن نعلم بالنجاسة أو نعلم بالطهارة فلا يجب علينا أن نفحص، ويسوغ لنا إجراء الأصول المؤمنة والمرخصة. لماذا؟ لأن الروايات دللت على أن باب الطهارة والنجاسة الأمر فيهما موسع. كلام من هذا؟ كلام المحقق النايني، وقد اتفق في الرأي مع المحقق النايني استاذ الماتن المرحوم العلم الشيخ حسين الحلي، قال الأمر كما قاله هذا الجهبذ العلم النايني، يعني في بعض الموارد التي تتوافر المعطيات يجب أن نفحص، وفي بعضها الآخر حتى وإن توافرت المعطيات لكن لأن الشارع بنى فيها الأمر على التوسعة مثل بابي الطهارة والنجاسة لا يجب أن نفحص. الماتن شي يقول؟ يقول إنما ذكره العلمان المحقق النايني والشيخ حسين الحلي فيه خدشة، مخدوش. لماذا مخدوش؟ يقول لأن الأدلة الشرعية لها أطلاق ولم تقيد وجوب الفحص. مر علينا بعض الروايات ما قيدت، ما قالت إنه يجب الفحص إذا توافرت المعطيات للعلم بالحكم، ولا يجب الفحص إذا لم تتوافر المعطيات، ما فصلت. ف فإذا كانت الروايات لم تفصل فما هو الدليل على هذا التفصيل الذي ذهب إليه المحقق النائيني يرحمه الله؟ طبعا الشيخ حسين الحلي أورد دليلا على صحة كلام المحقق النائيني. ايش قال؟ قال إن ما ذكره هذا المحقق العلام يعني المحقق النائيني من وجوب الفحص إذا توافرت المعطيات للعلم بالحكم، وأعطينا مثالا له كما إذا قال الفلكيون بإمكانية رؤية الهلال بوضوح، هذا يؤيده الارتكاز، عندنا مرتكزات، هذه المرتكزات بعضها تدلل بوضوح على بعض الأحكام الشرعية كالحكم بوجوب الفحص عن الهلال لنعلم مثلا بدخول الشهر، كالحكم بوجوب الفحص عن النصاب الزكوي مثلا. أي الماتن يرد على أستاذه ويرد على المحقق النائيني ويقول الصحيح أنه لا يجب الفحص، لا يجب الفحص إذا تمسكنا بالأدلة، الأدلة دالة على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، والقول بوجود ارتكاز بلا بدية الفحص في بعض المسائل يحتاج إلى دليل خاص. أقول إنما أفاده الشيخ حسين الحلي يرحمه الله تأييدا لما قاله المحقق النائيني من أن ذلك من المرتكزات الواضحة، عين الصواب. كيف؟ بمعنى حتى وإن كانت الأدلة الدالة على وجوب الفحص تختص بالشبهات الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية، وحتى وإن دللت الأدلة على عدم وجوب الفحص كبعض الروايات التي مرت عندنا وأشرنا إليها، إلا أن هذه الأدلة يبدو أنها كما يقول الماتن أيضا بنتيجة التقييد لا تشمل الموارد التي تتوافر المعطيات العلمية على أننا لو فحصنا لظفرنا بتشخيص الموضوع الدقيق الذي يترتب عليه الحكم، يعني لظفرنا بتحقق الهلال، لظفرنا مثلا ماذا؟ بتحقق النصاب الزكوي، لظفرنا بأن المؤونة يتحقق بها الاستطاعة مثلا، هذه الموارد من الأكيد من البين أنه يجب الفحص لأن توافر هالمعطيات كما يقول المحقق النائيني والارتكاز الذي يدعيه الشيخ حسين الحلي يوجبان على الإنسان أن يفحص ليتاح له أن يمتثل الحكم، لأن الحكم يتوقف على تشخيص الموضوع ولا يتشخص الموضوع إلا بالنظر والفحص. هذا هو خلاصة ما أورده الماتن في هذا المقام. ارجعوا إلى التطبيق. قال يرحمه الله والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة، يعني الظاهر أنه لا يجب الفحص عن الشبهات الموضوعية، وأن الأمر يكاد أن يكون من المتفق عليه، بل ربما دعي الإجماع عليه، وإنما أوجب الفحص، أوجب الفحص في بعض الموارد بعض القدماء وبعض المتأخرين بادعاء توقف العلم بالحكم في هذه الموارد على الفحص غالبا، كالشك في تحقق المسافة المقتضية للقصر والإفطار والاستطاعة، يعني الشك في تحقق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج، والشك في تحقق النصاب الزكوي الموجب لإخراج الزكاة، والشك في الربح الذي يجب فيه الخمس، أقول هل نعم زادت المؤونة أم لم تزد، إلا أنه يشكل بأن الكاشف عن وجوب الفحص كون المورد مما يندر العلم بالحكم فيه، هذه الموارد لا نعلم بالحكم فيها إلا بالفحص، يندر العلم بالحكم فيه من دون فحص عن الموضوع، حيث يستفاد عرفا من تشريع الحكم وجوب الفحص. يعني كأن ماذا؟ يعني هناك دليل يدلل على لابدية الفحص في هذه الموارد من تشريع الحكم وجوب الفحص عن موضوع هذا الحكم تبعا لوجوب الحكم، لكن الفحص غير لازم في الموارد المذكورة، وإنما اللازم فيها كثرة توقف العلم بالحكم على الفحص. يقول حتى في هذه الموارد لا يجب، لكن الإنسان لو فحص وخرج للحكم، نعم بما أن الحكم في الأعم الأغلب لا يعلم إلا من خلال الفحص، كثيرا يقول كثيرا يعني الأعم الأغلب، كثرة توقف العلم بالحكم على الفحص، لكن ذلك لا يكشف وهو غير كاشف عن وجوب الفحص. ليش؟ لعدم لغوية جعل الحكم بدونه. يعني لو قال لك الشارع لا يجب الفحص، ولعدم وجوب الفحص موارد متعددة، لكن هناك بعض الموارد النادرة لا يتحقق العلم بالحكم إلا بوجوب الفحص، لما كان تشريع عدم وجوب الفحص به بأس بعد كثرة الموارد غير المحتاجة للفحص أيضا. وإلا لو قيل بلا بدية وجوب الفحص مطلقا لوجب الفحص في كثير من موارد الطرق والأصول كاليد التي هي أمارة على الملكية. شوف واحد تحت يده سلعة نريد نشتريها، يقول لك الشارع مثلا لا يجب الفحص، حال من ما يقول لك يجب الفحص، أمارة على الملكية والسلطنة، ويد المسلم التي هي أمارة على التذكية، يعني يد المسلم خلاص بعد ما يحتاج تقول لعله ماذا ما ذكاه بشكل صحيح، تبني على صحة التذكية. أي وأصالة الطهارة عندما ترى ماء مثلا في مفازة في بر يجوز لك أن تبني على طهارته، كذلك إذا كان لديك شيء طاهر وشككت في نجاسته يجوز أن تستصحب الطهارة السابقة. فلو كان وجوب الفحص لا بد منه لم يجز لك أن تجري أصالة الطهارة ولا استصحاب الطهارة إلا بعد الفحص، مع أن الماتن يقول ولا يمكن الالتزام بذلك بالنظر لوجود أدلة دالة بدلالة مطلقة على عدم وجوب الفحص. ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى أن مقتضى اهتمام الشارع بالحكم عدم رضاه بكثرة مخالفة هذا الحكم واقعا ولو خطأ. يعني من الأدلة التي دلل بها على وجوب الفحص في هذه الموارد أن الشارع له اهتمام بامتثال الأحكام التي يشرعها، ولو لم يوجب الفحص في هذه الموارد لما امتثل حكم من الأحكام المختصة بما ذكرناه بأنها تتوقف على وجوب الفحص، وهو مستلزم لإيجاب الفحص في الأحكام التي تكثر مخالفتها بدون فحص. هذا وقد ذكر بعض الأعاظم المحقق النائيني يرحمه الله أنه إذا تمت مقدمات العلم بالواقع للمكلف، يعني توافرت الأسباب ولم يحتج حصوله، يعني حصول الحكم، إلا لمثل النظر والسؤال ممن هو إلى جنبه شيء. مثلا احنا نعرف ان احنا لا نعلم بالموضوع ونشخص الموضوع الا من السؤال الذي على، يعني من الشخص الذي على يدينا اليمين مثلا. يجب علينا، يقول المحقق النايني، ان نسأل. وهكذا الحال، احنا في السطح. وقال الفلكيون الليلة اذا نظر الى الهلال سوف يرى بوضوح. نقول لا، الاصل عدم خروج الهلال، يجب علينا ان نستهل لنمتثل التكليف. اي ممن هو الى جنبه فلا بد من الفحص، ولا يجوز الرجوع للاصول الترخيصيه بدون فحص لعدم صدق الفحص عليه. اي يعني لعدم صدق أنه ماذا؟ لعدم صدق جريان الأصل المرخص من دون فحص في هذه الموارد التي يتوقف حكمها على وجوب الفحص. واستثنى المحقق النائيني من ذلك باب الطهارة والنجاسة. ليش؟ يقول لأن هناك روايات دللت على أن الأمر في النجاسة والطهارة ليس بي لا يدور مدار الدقة العقلية، بل يبتني على التوسعة لما علم من التوسعة في باب النجاسة والطهارة. ووافق المحقق النائيني على ذلك الشيخ حسين الحلي يرحمه الله، من دون أن يشير إلى الاستثناء المذكور، يعني باب الطهارة والنجاسة، بس إذا وافقه على أصل المطلب حتى لو لم يشر إلى الاستثناء فهو يعني أيضا يتفق وإياه على هذا الاستثناء. الماتن يريد أن يشكل على العلمين، على أستاذي الشيخ حسين الحلي وعلى المحقق النائيني. يقول وهو كما ترى، يعني يتعجب كيف يقولان بوجوب الفحص مع أن الأدلة دالة على إجراء الأصول المرخصة والمؤمنة. ليش؟ لعدم أخذ عنوان الفحص في أدلة الأصول لنهتم بصدقه على مثل النظر، بل ليس موضوع هذه الأدلة الدالة على وجوب الفحص إلا الشك وعدم العلم، وهو حاصل مع عدم النظر أي أو نحوي. بل عرفت صراحة بعض النصوص في عدم وجوب النظر والسؤال، لا تسأل. أقول لك لا تسأل. ليش؟ لأنك لو سألت لوقعت في ماذا؟ في العويصة، لوقعت في الإشكال. فتريد ماذا؟ أن تسهل التشريع عليك بعدم السؤال في الشبهات الموضوعية لئلا تقع في شبهة من الشبهات. إذن واضح، الأدلة الدالة على عدم وجوب الفحص تريد أن تجعل المكلف يعيش ماذا؟ اليسر والسعة في أموره، يعني أنه لا يجب عليه أن يفحص في هذه الموارد. نعم، بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. وقد تمت هذه الدورة الأصولية من كتاب المحكم لهذا السيد الجليل سيد محمد سعيد يحفظه الله ويبارك في علمه وفي نسله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في هذا اليوم، اليوم كم؟ اليوم الاثنين الموافق نعم الموافق ل 2 رجب 1442 الموافق أيضا ل 15 فبراير 2021. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا الجهد، وأن يباركه، وأن يجعله نافعا لطلبة العلم. والحمد لله رب العالمين.